بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام القاضي بدر الدين بن جماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم في الفصل الثاني في آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته، قال في الفقرة الحادية عشرة: وإن ناوله سكينا فلا يصوب إليه شفرتها ولا نصابها ويده قابضة على الشفرة، بل تكون عرضا وحد شفرتها إلى جهته قابضا على طرفها النصاب مما يلي النصب.
أظن ذكرنا في هذا المبحث في الدرس الماضي، حتى ذكرنا إذا جلس بين يديه فلا يقبل منه يدنو، ذكرت وأنا أمثل لكم.
أي هذا قبلها شيء؟
ها؟
توقفنا بما بعدها، بس لكن لا يستقيم الكلام إلا من نبدأ من قبل.
طيب اقرأ.
بل تكون عرضا وحد شفرتها إلى جهته قابضا على طرف النصاب مما يلي النصل، جاعلا نصابها على يمين الآخر. وإن ناوله سجادة ليصلي عليها نشرها أولا، والأدب أن يفرشها وهو عند قصد ذلك.
سؤالي، أحيانا قد تدخل البدع والشبع على الناس عند قراءة من كلام العلم على غير شيخ يقرؤون عليه الكتب، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبض الله العلم ينتزع انتزاعا من قلوب العباد، ولكن يقبض قبض العلماء، ما قال بحرق كتب. فربما قال يقرأ هذا ويقول: إن نصب سجادة، يقول والله السجادة ونصب عند الصلاة من عمل إيش؟ من عمل العلماء، وأن السجادة سنة. من هنا قالوا: لا تأخذ العلم عن من أخذه عن كتب، عن يعني أخذه، لا تأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي، نأخذ العلم من الصحف من غير شيوخ. غلطوا أكثر من صوابه. نعم، واليوم نفس الأطباء أدركوا ذلك سبحان الله. فإذا درسوا الطب فعندهم سنة يختلطون فيها مع المشايخ، يرون عمليا إيش مشايخ الطب يعني أقصد، ها، يرون كيف الطبيب يكتشف المرض أو الطبيب يشرف عليه، وحينئذ يسقل، ويقولون كتب قراءة كتب الطب لا تكفي، لا بد يدخل عمليات، لا بد يشرح موتى أمام الطبيب إلى آخر، يأخذ الصنعة. فكذلك الطالب إذا ملأ مكتبته بالكتب وصار يقرأ هكذا وحده، لا بد أن يأتي بالأقوال العجيبة الغريبة التي لم يسبق لها من أهل العلم، ويكون وكما قيل: من كان شيخه كتاب يكون خطأه أكثر من صوابه. ولذلك أبو حنيفة لما رأى صبيبة يتفقهون قال: بينهم رأس يفقههم، وإن كان عندهم عشرات آلاف الكتب، قال: لن يتفقهوا حتى يكون بينهم شيخ رأس يفقههم، حينئذ يتفقهوا في العلم. فالسجادة ثبت النبي صلى في باب السجادة، ثبت النبي كما في صحيح مسلم صلى على الخمرة، لكن إذا علمت أن النبي صلى على الخمرة هل هذا الفعل استحباب ولا إباحة؟ إباحة، فليس من السنة أن تصحب الحرم المكي أو غيرها أو تضع في بيتك سجادة. فإذا قمت تصلي جاءت المرأة فرشتها قدامك، وش تقصد المسكينة؟ تعودت شافت الناس دائما سجدت، فرأت أن هذا واجب أو مستحب، وهذه بدعة. حينئذ أن يجعل تعبد أن الصلاة بالسجادة إيش أفضل. ولذلك تدخل معظم بيوت المسلمين في الدولاب زاوية خاصة إيش السجاجيد، فإذا قاموا يصلوا نهوهم: أصبر، ويجري مسكين على الدولاب قبل يكبر ويفرش السجادة، إن اعتقاده إما أنها واجبة، وهذا أقرب أنها واجبة، ولا كيف يمنع من الصلاة؟ يقول: أصبر يا عم لا تصلي، ويجري يفتح الدولاب بسرعة ويجري يفرش قدامه. تفضل، كما نراهم، لأنه يرى وجوب السجادة ولا دليل على الوجوب، غاية ما في حديث صلى النبي على الخمرة الإباحة، وأنه يجوز أنك ما تباشر الأرض، يجوز أن تجعل بينه وبينها خمرة بس فقط. نعم، وتصبح الصلاة على السجادة واجبة في حالة واحدة، واجبة، ها؟ من يقول الحالة اللي يجب فيها صلاة السجادة، حين العوام تطيب خاطرهم. صحيح، إذا وجد نجاسة في الأرض ورشت على السجادة وصليت على السجادة صحت صلاتك، لأنه العبرة بالنجاسة بما يباشرك، فالنجاسة تحت السجادة وما تصلت لي حتى وصلت جبهتك فإن صلاتك صحيحة. نعم.
وإذا فرشها ثنى مؤخر طرفها الأيسر كعادة الصوفية، فإن كانت مثنية جعل طرفها. قال وإذا فرشها ثنى مؤخر طرفها الأيسر كعادة الصوفية.
ينكره ولا يقره؟
لا أدري يا شيخ، لعله يقره، الله أعلم.
على كل حال إذا كان يقره رحمة الله عليه فهذا خطأ. لحظة، إذا كان يقره نعلق الكلام هذا خطأ، لأنه تشبه بالبدع بدع، فلا نفهم مثل الصوفية. لكن إذا كان القصد ولا يفعل مثل الصوفية كذا فهذا حسن. نعم.
فإن كانت مثنية جعل طرفها إلى يسار المصلى، وإن كان فيها صورة محراب تحرى به جهة القبلة إن أمكن. كيف؟ ولا يجلس.
معقول هذا؟ هذا في نظر، لأن هو اجتهاد. على كل حال إذا كان فيها صورة محراب يعني رأى أن يتحرى بها القبلة، وهذا ليس بلازم، لأن أصلا صور تصوير المحاريب في السجاجيد ابتداع. نعم، لا أصل له، ولا يعتبر مخالفة إذا مثلا وجهت الصورة للخلف، لأنك ما تستطيع تنهى إلا بدليل، وما الدليل على ذلك؟ والآن هذه السجاجيد التي رسم عليها الكعبة وبيت الصخرة كلها من المحدثات، كيف ما وجه الإحداث فيها؟ أنه يرى من زيادة التقرب أن نرسم على السجاجة شيء على الدين، وشو؟ كعبة؟ لا، ومسجد الصخرة اللي هو مفترع ما له أصل، والمسجد النبوي هذه مخالفة، لأن النبي لما أعطي خميصة فيها خطوط قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بمجانية أبي جهم فإنها ألهتني عنفا في صلاتي. وقال عمر الذي بنى المسجد لا تحمر ولا تصفر لا تيش تفتن المصلين. على كل حال يجب طبعا بدون شك النظر في هذا المقطع، لأن تعرفون في شيء من التحريف يحصل في بعض الكتب من النساخ، من فهذا الكلام فيه غرابة الحقيقة، هذا الكلام فيه غرابة. لا أعلم إيه؟ ما هذا كلام محقق جزا الله خير المحقق، لكن كلامنا هل مثبت في أصل النسخ هذا؟ يعني يقول لك إذا كان محراب بجهة القبلة فلا يصلح أن تحطه في العكس، مش الدريها. نعم. نعم. ها؟ لا، هو الآن في وقت فعلي يقول بيعطيها للشيخ ولا السجادة يعطيها للشيخ أحضر. يعطيها للشيخ يفرد له إياها فلا يجعل هذا جهة. إذا كان المقصود أن الشيخ قد يغلط ويجعل معيار السجادة فاتضح المعنى الآن. إيه؟ ها؟ ايه يعني انه المقصود انه لا يفعل ذلك به لا علاقة بالمحراب، هذا جهة يستغرب منها، لكن لانه اذا وضعها في غير هذا العادة فحينئذ يؤدي ذلك أن الشيخ سيجد على مكان ما اعتاد الناس برجلهم أن يضعه، فهذا ممكن، هذا قد يكون ممكن، لكن العبارة تحتاج كان إلى شرح أن يقول لأنه سيؤدي ذلك إلى وضع الشيخ إلى هذا في مكان هذا، لأنه علق ظاهر الأمر بإيش؟ بالمحراب. نعم.
ولا يجلس بحضرة الشيخ على سجادة ولا يصلي عليها إذا كان المكان طاهرا، وإذا قام الشيخ بادر القوم إلى أخذ السجادة وإلى الأخذ بيده أو عضده إن احتاج، وإلى تقديم نعله إن لم يشق ذلك على الشيخ، ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله تعالى إلى قلب الشيخ. وقيل أربعة لا يأنف الشريف منهن وإن كان أميرا: قيامه من مجلسه لأبيه، وخدمته لعالم يتعلم منه، والسؤال عما لا يعلم، وخدمته للضيف.
هذا سبحان الله لا ينقص شرفك، وإن كنت أعلى الناس وإن كنت مرتبة أمير فجئت ومشيت عند الشيخ وحملت حذاءه فإن أو مرتبة وزير أقصد يعني، فهذا لا ينقص من شرفك، فإنك إنما تواضعت العلم، فحينئذ يزيد الشرف، هذا يزيد الإنسان شرفا خدمته لأهل العلم وحسن الظن بهم وتقديمهم في المجالس، ولذلك ينزل شرف حتى الحاكم الشرعي بإهانة العلماء وسبه لهم، يكرهونه إذا كان حاكم شرعي. ولذلك صرنا نشوف الآن في بعض البلدان التي عرف حكامها هذا، بعض البلدان التي يعني حولنا، إظهار إكرام الجهات العلمية الشرعية أصحاب الفتوى والإشادة بهم وإظهار محبتهم، يتألفوا ليش الناس لا غنى لها عن الدين، وهؤلاء إذا أظهروا إكرامهم أحبوهم وصار الناس طوعا للسياسة الذي يريدونها. نعم.
الثالث عشر: إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل ووراءه بالنهار، إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، ويتقدم عليه في المواطئ المجهولة الحال كوحل أو خوض أو المواطئ الخطرة، ويتحرز من ترشيش ثياب الشيخ، وإذا كان في زحمة صانه عنها ببدنه إما من قدامه أو من ورائه، وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، فإن كان وحده أو الشيخ يكلمه حال المشي وهما في ظل فليكن على يمينه، وقيل عن يساره، متقدما عليه قليلا لا ملتفتا إليه، ويعرف الشيخ بمن يقرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به، ولا يمشي إلى جانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه، ويتحرز من مزاحمته بكتفه أو بركابه إن كان راكبين أو ملاصقة ثيابه، ويؤثره بجهة الظل من الصيف في الصيف، وبجهة الشمس في الشتاء، وبجهة الجدار في الرصفانات ونحوها.
وين هذه الأداب الآن من الطلبة؟ اسمع كيف ترى اليوم ما أصاب الطلبة عند البعد عن هذا هذه الأداب مع الشيوخ في العلم. إن كان معك بساط والأستاذ ليس معه بساط وأردتم الجلوس، وش تفعل؟ تؤثره وتضع له البساط، وإن كان هناك ظل وشمس تؤثره فتكون أنت في الشمس وهو في الظل، هذا كله إكراما للعلم، وأن الرجل إذا احترم أهل العلم فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك له في العلم الذي أخذه منهم، وإذا آذاهم أو استهان بهم أو لم يعبأ بهم أو أشعر الناس إذا جاءت سيرة هذا العالم أنه لا شيء كغيره، حينئذ تكون أو يكمل الخطر وذهب البركة. نعم.
وبالجهة التي لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه، ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه ويتأخر عنهما إذا تحدثا أو يتقدم، ولا يقرب ولا يستمع ولا يلتفت، فإن أدخلاه في الحديث فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما. وإذا مشى مع الشيخ اثنان فاكتنفاه، فقد رجح بعضهم أن يكون أكبرهما عن يمينه، وإن لم يكتنفاه تقدم أكبرهما وتأخر أصغرهما. وإذا صاده الشيخ في طريقه بدأوه بالسلام ويقصده إن كان بعيدا، ولا يناديه ولا يسلم عليه من بعيد.
كذا شفت أحد من أهل العلم أو شيخا لك في آخر الشارع ما تكلم من بعيد، تعال معي السيارة وكذا، تقترب منه وتكلم معه، لا ترفع صوتك في الشارع وتناديه وتكلم من بعيد أو تؤشر له، أو تدع أحد وانت ماشي معه يقترب منه ولا تقول له، قل له يا شيخ جاك فلان، فنبه حتى يستعد، أنه يستعد في ذهنه أن يقول له كلام أو يمتنع أو إلى آخر في ذهنه كيف يقابله كيف يتكلم معه، فيقول سيقترب منك فلان، فحينئذ يجهز عذر أن لا يجلس معه لأنه غير مستعد لما أراده منه وطلبه منه إلى غير ذلك. هذا من أداب أهل العلم. نعم.
ولا يناديه ولا يسلم عليه من بعيد ولا من ورائه.
ذلك الخوارج ما يعرفون هذا الأداب كله، يعني درستم في صحيح مسلم كيف الخارج يكلم جابر لما اقتربوا منه، قال كيف تقول يعني هذا يا جابر، والله يقول وأما الذين في النار كلما أرادوا وأما الذين فسقوا فهم النار، كيف تقول هذا ويجابه الشيخ يعني بما يخالفه من غير إظهار أنه يحتاج لدراسته يحتاج إليه، يعني خلاص ما احتاج لك هذا الحكم كذا يا شيخ، إيش الأدب هذا؟ غريب. بل يستدر من الشيخ عطفا أن يفهم هل هذا القول راجح، فإذا قيل كذا كذا، وهل هذا الحديث علته إذا قلنا أنها كذا لكذا سيكون كلام صحيحا أم أنه شاهد، ففي أسلوب في مراجعة المشايخ، ما يصدم الحلقة بكلام يصادم كلام الأستاذ من غير أسلوب في البيان مهذب على صيغة سؤال أو استفسار. نعم.
بل يقرب منه ويتقدم عليه ثم يسلم، ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ في طريق حتى يستشيره، ويتأدب فيما يستشيره الشيخ بالرد إلى رأيه، ولا يقول لما رآه الشيخ وكان خطأ هذا خطأ ولا هذا ليس برأي، بل يحسن خطابه في الرد إلى الصواب كقوله يظهر أن المصلحة في كذا، ولا يقول الرأي عندي كذا وشبه ذلك.
عجيب، يعني سبحان الله العظيم، هذه أخلاق طالب العلم مع الشيوخ، ومن تركها فيخشى على علمه من ذلك الشيخ أن يذهب شيئا فشيئا أو أنه لا يبارك له فيه معه. ذلك مالك قال سفيان أو خان الرشيد علمني الأدب قبل الطلب فاستفدت منه أكثر ما استفدت من فلان وفلان وفلان. طيب من ذاك الكتاب الثاني